Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim il-Mustafa Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve acil
ve ala alihi tayyibin tahirin el-hudatil mehdiyin la siyama ala baqiyyatillahi fil eradin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in ve ila yevmiddin. قبل أن نبدأ ببحثنا نتقدم إلى صاحة بغية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام ومن نعتز بجواره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإلى جميع المحبين لأهل البيت وإليكم سادة الحضور أيها الطلاب المحترمون نتقدم إليكم بأهل التعازي بمناسبة الذكرى استشهاد مولاتنا وسيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وأم فاطمة الزهراء والأئمة المعصومين عليهم السلام. كان بحثنا في الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا سلام ورحمة الله. في هذه الآية التي اخترناها لهذه الليلة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كذلك من الأمور التي أذكركم بما أن الليلة ليلة استشهاد هو وفاة سيدتنا خديجة الكبرى إن شاء الله بعد انتهاء بحثنا أحد الإخوة الأعزاء هو يتبرع بقراءة عزاء بهذه المناسبة. وتعرفون أن سيدة خديجة الكبرى هو من النساء الأربعة التي امتازت على جميع النساء العالمين، ولذلك وهي مظلومة كذلك بمقدار ما هي تستحق، ولها دور في هذا الدين المبارك إسلامنا لا تذكر ولا يعني نستفيد من ذكرها ونتعلم من مواقفها، المواقف البطولية المواقف العظيمة لها مع رسول الله في أحلك الظروف وفي أشد يعني أماكن والمواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامها في أعلى إليين عند زوجها رسول الله وأولادها الطيبين الطاهرين، ويجعلنا من المنتمين إليها والسالكين نهجها والنائلين بشفاعتها. في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بالنسبة إلى بعض مفردات هذه الآية المباركة، بعض الكلمات، ما المراد من هذا التعابير؟ بالنسبة إلى ريح، عندما قال فتذهب ريحكم، أن في المجمع قال الريح هنا كناية عن نفاذ الأمر. نفاذ الأمر يعني تحقيق الأوامر والمراد، وجريانه على المراد. تقول العرب هبت ريح فلان إذا جرى أمره على ما يريد، وركدت ريحه إذا أدبر أمره. يعني الإنسان الذي له قوة إذا كان له نفاذ في كلمته، تأثير في كلمته، يستطيع أن يعمل ما يريد، فهذا يقولون أنه هبت ريحه، هبوب بمعنى وزيدان، هبت ريحه. فلذلك وبالعكس ركدت يعني صار راكدا. من أدبر الدنيا عليه أقول ركدت. وقيل إن المعنى ريح الناصر الذي يبعثه الله تعالى مع من ينصره على من يخذله، كأنه ريح من الذي هو نصره الله تبارك وتعالى على الذي خذله. وأصل البطر بطرا ورئاء، قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء. ما معنى البطر؟ يقول الراغب رضوان الله عليه، يقول البتر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. بتر معناه الدهشة، يعني المفاجأة التي يكون للإنسان الذي لا يحتمل النعمة، لا يحتمل النعمة يعني لا يؤدي حق النعمة. هذا ليس احتمال في مقابل القاطع والشك، الاحتمال يعني تحمل الشيء وقبول الشيء. لا يحتمل سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. قال عز وجل بترا ورعاء الناس، وقال بترت معيشتها إذا كان، ويقارب البتر الطرب من معاني الذي قالوا طرب، وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح، وقد يقال ذلك في الترح، يعني هذه الخفة خفة النفس خفة الروح الذي يحصل عند الترح، عندما يكون هناك أغاني بعض الأغاني بعض كذا يصير سببا لحالة خفة النفس. وبالعكس هذه الخفة قد يأتي من الترم لا فرح، فرح نعم شيء معلوم، ولكن ترح كذلك يعني الحزن والعزاء. ولذلك كثير من الأغاني أغاني الفراق، أغاني الحزن، أغاني مشاكل ومصائب، ويتلذذون بهذا الأمر أن يكون عندهم آه و أن يؤوهوا وأن يكون عندهم هالة الالتماس ويذكروا شغائهم ويذكروا المشاكلهم ببعض من الأغاني. هذا بالنسبة لهذا المفردة. مفردة أخرى مسألة أصل البتري الشغ ومنه البيطار، لأنه يشق اللحم بالمبعض، والرياء إظهار الجميل ليرى ما إبطان القبيح. بيطار هذا الذي يعني في الحقيقة يربي الأغنام ويشق الغنم، يقسم اللحم، يقول بيطار. وهنا كذا قال البتر الشق ومنه البيطار، لماذا؟ البيطار يبعد اللحم، وهذا يعني أصل هذا الكلام منه. فبترا ورعاء الذي يستعمل يعني أهل المجون والفساد والأغاني وهكذا. الراغب بالنسبة إلى البتر، قال البتر دهش يعتري الإنسان، قلنا هذا كلام نعم. على كل هذه الآيات المباركات جاءت بعد آيات التي تتعلق بقضية البدر الكبرى، وقضية البدر الكبرى من القضايا المصيرية في تاريخ الإسلام، ففيها مواعظ كثيرة خصوصا في هذا العصر الذي نحن نبتلي بأعداء كبيرة. لابد أن ندقق فيما ورد من الله تبارك وتعالى في قضايا صدر الإسلام، في صدر الإسلام، أن قضية البدر من أهم القضايا ومصيرية. لماذا؟ لأن قضية البدر، خلاصة قضية البدر، أن المسلمين بعدما شكلوا، جاء رسول الله إلى مدينة المنورة وشكلوا دولة رسمية، بعد ذلك كان قريش لهم قدرة وشوكة، وكانوا يرونهم أعلى من المسلمين. المسلمين جمع ضعيف، شكلوا في مدينة المنورة من عدة أشخاص هذه الحكومة. ولذلك هؤلاء كانوا يرونهم عظيما، والمسلمين كانوا يرون أنفسهم عاجزا وضعيفا في أول أمرهم. والله تبارك وتعالى قدر لهم حربا، وهذا اسمه بدر الكبرى. والقضية أن المشركين كان لهم في الحقيقة حملة تجارية يقال له في مقابل حملة العسكرية، حملة تجارية يقال له العير. عير بما أنه يركبون على الحيوانات على جمال أموالهم ويسيرون، وليس عندهم قدرة الدفاع، عدد قليل يدافعون عن السراق وما شابه ذلك. أن جبريل أخبر رسول الله أن هؤلاء هكذا تحركوا من مكانهم، ورسول الله جمع أصحابه وقال نحن نذهب لأن نواجه حملة قافلة الإير للقريش لننهب أموالهم، بقصد أن ينهبوا أموالهم. والسر في ذلك، يمكن أن نهب الأموال عمل جائز من الناحية الشرعية؟ نعم، هؤلاء أهل مكة يعني مشركي في مكة أخذوا أموال المسلمين، أخذوا أموال من هاجر من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، وكانوا هم يستحقون أن يأخذوا أموالهم تغاصا لأموالهم، مضافا إلى أنه لم يكن بينهم قرار سلم، لم يكن أهل سلم، وكان عند العرب من لم يكن له قرار كانوا يهجمون عليهم ويأخذون أموالهم، ويرون هذا شجاعة. وأشعار الجاهلية كثير منها بالنسبة إلى هجماتهم وغاراتهم على البلاد كانوا يفتخرون بذلك، أنهم يعملون غارات على البلاد ويذهبون الأموال ويقتلون الناس، هذا كان فخر عندهم وكان سنة قرار سياسي عندهم. ولذلك رسول الله كان عنده أولا من ناحية الموازين السياسية في تلك الزمان كان أمرا جائزا، مضافا على أن هؤلاء كانوا يستحقون عليهم مالا لأنهم أخذوا أموالهم، وأن المسلمين هم شردوا وهربوا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، ولذلك ذهبوا لأن يفعلوا هكذا. وعلى كل حال وصل الخبر، مختصرا أذكر، وصل الخبر إلى أبي سفيان وهذا الجمع الذي كانوا يذهبون عير، وأبو سفيان غير الطريق ورجعوا إلى مكة المكرمة من عند البحر. فلما جاء المسلمون إلى منطقة بدر ليواجهوا هؤلاء، يعني هناك أبو سفيان أخبر إلى مكة المكرمة، نحن استطعنا أن ننجي تجارتنا وأمتعتنا بحمد الله ما وصل إلى أيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحابه ولا داعي للحرب، ولكن أبي جهل قال أبدا، نحن كبير القريش كبير العرب، عندنا قدرة عندنا منعة، هذه الدولة الفتية الضعيفة واجهتنا هكذا، لابد أن نذهب ونرغمهم وننزلهم أن يحتلوا المدينة المنورة ويسقطوا النظام الجديد الإسلامي. ولذلك أبي جهل أمر بذلك، وتكلموا في مكة المكرمة واجتمع جمع كثير من هؤلاء القريش وغير القريش، جاءوا إلى منطقة بدر. ومنطقة بدر كان منطقة كل سنة كانوا يأتونها العرب ويغيمون سوقا من أسواقهم، أسواق العرب كان شيء معروف، كان أسواق العرب في مناطق مختلفة كل مدة في منطقة كان له السوق. ومعنى السوق أولا أرض الأموال والأمتعة، وثانيا كان هناك أرض الوجود، أشعار الجاهلية الفاخر بأصولهم، وكان هم يتنافسون في عناوينهم، وكذلك كان هناك مكان للترب ولشرب الخمور وللفساد في يعني مهرجان تجاري ثقافي على ثقافتهم. فجاءوا إلى منطقة بدر فواجه رسول الله ما هؤلاء الذين جاءوا للقتال، وأصحابه لم يكونوا جاهزين لهذا الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذا الأمر يقول الآيات التي وردت حول هذا الأمر، أقرأ نص الآيات وأن ترجمه سريعا. الله تبارك وتعالى يقول نعم، وما أنزلنا على عبدنا، هذه الآية جاءت بعد آية الغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الآية التي واعلموا أنما غنمتم فإن لله خمسه وللرسول ولذي الغربة واليتام والمساكين وابن السبيل، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الغرض عندما يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان عبارة عن يوم البدر، يوم التقى الجمعان، الله على كل شيء قدير. ثم يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة بمعنى المكان، مكان الجانبي بالمعنى اللغوي من عدو بمعنى جانب وبمعنى التجاوز، ولكن في المصطلح جانب الشيء، جانب الأرض، جانب المدينة يقال له العدوة. ويقول الله تبارك وتعالى بما أنزلنا على عبدنا يعني على رسول الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، أهل يعني أصحاب رسول الله مع قريش، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أنتم كانوا قريبا وهؤلاء كانوا بعيدا، وفي تعبير آخر أنتم كنتم في مكان الواطي نازل وهم كانوا في مكان العالي، والقصوى والركب أسفل منكم. والركب عبارة عن تجار، قافلة التجارة، لأن أبي سفيان أخذ قافلة التجارة إلى جانب البحر، وجانب البحر جانب واطي ينازل، والذي والركب ركبوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني هذا حرب، حرب من غير بعد سابق، لو كان رسول الله من أول الأم أمرهم للقتال لاختلفتم في الميعاد، لأنه كانوا يرون أنفسهم ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا القريش، لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله تبارك وتعالى أراد أن يفاجئوا هذا الأمر ويغوا في شيء لم يكونوا من قبل جاهزين، ولكن الله من عليهم بحيث جعل المشركين في أعين المسلمين ضعيفا وقليلا، وجعل المؤمنين المسلمين في عين المشركين قليلا، يعني كل فريق المسلمين رأوا هؤلاء ليس شيء، وهؤلاء كذلك رأوا أن هؤلاء ليس شيء. هذا من فضل الله تبارك وتعالى وعنايته حتى أن يحضروا للجهاد والقتال. لو كانوا يرونهم كثيرا، لأن هؤلاء كانوا أكثر من 1000 والمسلمين كانوا قريب من ثلثهم 300 ونيفا، فلذلك الله تبارك جعل هكذا حتى يقاتلوا. والله تبارك وتعالى يقول ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. عن بينه يعني عن الدليل، عن الحجة، يعني الله تبارك وتعالى نصر هؤلاء رغما لقلتهم على هذا الجمع الكثير، رغما لكثرتهم بمعجزة إلهية، يعني الله فضلهم، كان عناية من الله تبارك وتعالى. ولهذا البينة بينة على أنهم على الحق والعدو على الباطل. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أولا رسول الله في منام رآهم قليلا، رأى المشركين قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، يعني سبب انكساركم فشلكم وتنازعكم في الأمر، عدم القبول في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ويريكموهم في إذا التقيتم في أعينهم قليلا فيقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الآية الأخيرة كذلك يقول إذ يريكموهم، يعني الله تبارك وتعالى أرى المسلمين في أعين المشركين قليلا، وكذلك المشركين في أعين المسلمين قليلا، يعني قل عدد قليل. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذا خلاصة القصة في هذا الأمر. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هذه القصة يأتي إلى آيتنا التي نحن نتكلم عنها، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هناك في هذه الآية المباركة يخاطب المؤمنين ويقول إذا لقيتم فئة يعني جمعا في الجهاد في القتال فاثبتوا، عليكم ثبات مقاومة، لا تتركوا الميدان، لا تحرقوا، هذا أمر من الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا درس لجميع الأعصار والأزمنة. نحن كذلك الآن إذا رأينا أن علوا قد قصدنا وشئنا أو أبينا يهجم علينا، من لابد أن نثبت. لو أن في العراق عندما جاء داعش، لو أن الناس ما أثبتوا وهربوا وتركوا البلاد، كان يحتل كل هذه البلاد ويجعل هناك دولة وهابية أمريكية إسرائيلية بامتياز. ولا بد من الوقوف. قد يكون الإنسان مخير بين أن يقاتل أو لا يقاتل. العدو يتركه، نعم أحيانا هم جنه للسلم فجنه لها، ولكن إذا عدو يريد الهجم علينا لا محيس إلا المقاومة. ولذلك هذا الإثبات أولا فاثبتوا، ثم يقول واذكروا الله كثيرا. لماذا واذكروا الله كثيرا؟ لأن الإنسان لا يخلو أن جمع المؤمنين إما هم عندهم غرور عندهم قوة قدرة، وإما هم في خوف. إذا كانوا في خوف إذا ذكروا الله تبارك وتعالى كثيرا يصير سببا لقوة قلوبهم وثباتهم والإطمئنانهم، وأنهم يعرفون أنهم بعين الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يرى بعقله وبوجدانه وبطبيعته أن الله هو ناظر عليه ينظر إليه بعين الله ولا يبالي، لأنه يعرف على كل حال لا يتضرر من شيء، قتل أو بقي. هذا شو هكذا في ليلة من الليالي في سوريا، كان ليالي شهر رمضان، نحن أغمنا يعني في زمن الحرب، نحن أغمنا اعتكاف في مسجد إمام الخميني، ومسجد إمام الخميني كان حد هؤلاء الإرهابيين، فصار في الليل نارا كثيرا، كان يأتي قذائف ويأتي رشاشة وكذا يشتغل. وكان في المسجد الذي أغمنا كان تقريبا 100 من النساء و70 من الرجال. أرسلوا النساء، نحن نخاف هنا خطر. قلت لهم لماذا أنتم تخافون؟ أولا هذا البناء أقوى الأبنية في سوريا، أو لا أقل في منطقة زينب، لأن هذا المسجد بنيناه ب كونكريت قوي جدا وجدران قوية وكثير من RPG وقذائف ما أثر إلى جدرانه إلا بعض الجهات الضعيفة، الطابق العالي خرب كلها. ولكن مع ذلك قلت لهم أنتم ضيوف الله، أنتم في شهر الله في بيت الله وفي حالة الاعتكاف ضيوف الله، إذا أراد الله تبارك أن يحفظكم ويصير أمركم فلا تسيبون شيء، وإذا أصبتم شيء كونوا على ثقة بالله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى لا يترك ضيفه. إذا ذهبتم شهيدا نحن فوز عظيم لكم، لماذا تخافون؟ فصار عندهم حالة الهدوء وبغوا وبحمد الله ما صار شيء. على كل حال إذا كان إنسان عند الخوف يذكر الله كثيرا، ذكر الله تبارك وتعالى سبب للطمأنينة والهدوء. وإذا كان الإنسان مغرورا بقوته بأوج القدرة لا يخاف، كذلك عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى حتى لا يغتر بنفسه. أن الإنسان عندما يكون أن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. لا ننسى في زمن الحرب المفروضة في إيران كثيرا ما في بعض العمليات كان الشباب كثير، يعني كانوا نقول نحن عندنا بحمد الله إمكانيات كثيرة ونحن فائزون نحن منتصرون، ولكن نحن كانت تلك العمليات غير ناجحة، وكان أحيانا عدد الشهداء يصير كثيرا. وبعض العمليات التي كان عندهم على التوسل إلى الله تبارك وتعالى، وكان كل واحد يود الآخر ويقول أدعو الله أن أسلم شهيدا، جهزوا أنفسهم للشهادة وكانوا جاهزين، كانت تلك العمليات عمليات ناجحة. ولذلك فاذكروا الله كثيرا لابد في الجهاد في المعارك في الحرب الإنسان على كل حال يذكر كثيرا، سواء كان خائفا أو كان يعني مغرورا بقوته حتى لا يغتر ويعرف أن على كل حال النصر من الله تبارك وتعالى. والله قادر على كل شيء وهو الرحمن الرحيم. ولذلك يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا أولا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني الفلاح في الحقيقة موقوف على أمرين، أولا ثبات في مقام العمل، وثانيا التوجه إلى الله تبارك وتعالى في مقام النفس. فاذكر الله ليس مجرد الله أكبر لا إله إلا الله وما شابه ذلك، ذكر الله من الذكر الله أي الذكر القلبي، أن نشعر بأننا عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا كذلك للمجاهدين ثلاثة أمور، أولا وأطيعوا الله ورسوله، إطاعة الرسول، إطاعة الله بإطاعة الرسول. لا بد مما هو ركن أساسي في الجهاد الناجح أن يكون هناك قائد فهيم قوي وشجاع وحكيم ومدبر وذكي، لا بد أن يكون هكذا، ورسول الله أحسن قائد لهم. وفي هذا العصر كذلك، إذا في المكان إذا كان الناس عامة الناس عندهم واقعا ميل إلى هذا الأمر ولم يكن لهم قائد لا يمكن العمل. الجهاد موقوف على وجود قائد قوي وقائد شجاع شجاع. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك الأمر الثاني الذي يوصي في هذه الآية لا تنازعوا، التنازع الخلاف في المجتمع سبب لانهيار المجتمع، سبب لخراب الأوضاع. فلذلك لابد أولا وحدة الكلمة الاتحاد، وكلهم ينظرون إلى الإمام إلى القائد، هذا شيء مهم. أذكر أن مرحوم سليماني رضوان الله عليه قاسم سليماني مرة أحد المجاهدين قال أنا سألت عن سليماني الحاج قاسم، نحن عندما نذهب إلى الميدان الحرب نحن عندما نقف في المجتمع هناك إشكالات اقتصادية، إشكالات سياسية فيما بين الناس، مواقف مختلفة، ماذا نعمل؟ كيف نعرف الحق من الباطل؟ خطوط مختلفة سياسية، كيف نختار؟ قال هو هل ذهبت إلى ميدان الحرب يعني أرض الميدان إن أنت ذهب تفتش أرض العدو؟ هو كان عسكري. قال نعم. قال عندما كنت تذهب إلى أرض العدو لمعرفة المناطق تتعرف على المنطقة ماذا تعمل؟ كيف كنت تستطيع أن تذهب وتعود؟ قال أنا قلت عادة نجعل شيئا رفيعا، يعني هناك تل أو مكان مرفوع ننظر إليه أينما نذهب، كان نظرنا إلى هذا المكان، هذا يصير علامة للعود، لأننا نذهب إلى بلد أو إلى مناطق حدائق وتلال لا نعرفها، هذا التل الذي جعلناه ميزانا دائما توجهنا إلى هذا المكان، عندما نذهب إلى أي نقطة نعود إلى هذا الميزان. قال الآن إذا أنتم تحيرتم لابد أن تجعلوا القائد حفظه الله تبارك وتعالى ميزانا، انظروا إليه، أي خط يكون موافقا له مع كلمات خذوا منه، فبمقدار ما يكون موافق، يعني الميزان بين الحق والباطل يكون الإمام. ولذلك يجب أولا أن يكون قائدا، وثانيا يحتاج إلى عدم الخلاف فيما بين الناس، وحدة الكلمة، ثالثا الصبر، إن الله مع الصابرين، ورابعا هذا هنا صار في المجموع، ورابعا لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآية الأخيرة من هذا المقطع بعدما أمر بلزوم ثبوت، وكذلك أمر بذكر الله كثيرا، وثالثا أطيعوا الله ورسوله، والرابعا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وخامسا واصبروا إن الله مع الصابرين. الفرق بين الثبات والصبر يقول أن الثبات عبارة عن فعل عملي يعني جسمي جوارحي، ولكن الصبر فعل جوانحي، يعني في باطنه هو يكون صابرا أو جازعا، فعلى ذلك يصبر الفار هكذا. وسادسا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هؤلاء الذين ذهبوا من ديارهم للحرب ولكن ذهبوا بطرا ورئاء الناس، يعني الرياء والسمعة رئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله، أهدافهم أهداف خبيثة، صد عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، والله ناظر على أعمالهم. ولذلك لا يمكن أن نقارن بين المجاهد المخلص لله تبارك وتعالى الذي وقف نفسه لخدمة الناس، وهذا الإرهابي الذي يقتل الناس باسم الشهادة وباسم كذا، ويفجر المساجد ويقتل الأطفال والنساء، ويقول أنا أريد أن ألتقي برسول الله. هذا لا يمكن، هذا الإنسان المفسد يتقرب بعمل الفساد وإيجاد الزعزعة والخلاف في المجتمع أن يذهب إلى الجنة ويكون مع رسول الله. فلذلك المجاهد الذي نيته نية صحيحة وحق له أن يجاهد ويغادر الإنسان الظالم الذي تجاوز واعتدى على المسلمين، وكان كذلك بإشارة قائد عدل وذكي، وكذلك من دون أن يكون وراء المخالفات المختلفة أو تفرق وتشتت وصابر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هنا أشير إلى كلام من إمام زين العابدين عليه السلام، وننهي كلامنا أن هناك في سيد السجادية في دعاء إمام عليه السلام لأهل الثغور ورد وأنسهم عند لغائهم العدو ذكر دنياهم، إنما قلت واذكر الله ذكرا كثيرا، ذكرت أمرين، قلت إن كان المجاهدين مغرورون بأنفسهم عليهم أن يذكروا الله تبارك وتعالى حتى ينزلوا الغرورهم ويعني يخضعوا لله تبارك وتعالى، وإن كانوا هم في خوف يذكروا الله تبارك وتعالى لأن يكون عندهم حالة الهدوء والطمأنينة ويذهب عنهم الخوف. ولكن أمر الثالث أنا نسيت أن أقول، ذكر الله تبارك وتعالى كذلك يصير سببا لأن الإنسان يتوجه هو لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان هكذا يستطيع أن يسمح عن الأولاد وعن الأهل وعن المال، كل شيء لا يأخذه لأنه عنده شيء أثمن وأعلى من هذه الأموال. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الفائدة التي فائدة ثالثة ومهم جدا، أن من كان هكذا عنده حب الله تبارك وتعالى، حب الزوجة والمال والأهل والمادي حدائق وكل هذه العناوين سمات كلها عند الله تبارك وتعالى شيء قليل ولا يحسب شيء، فعنده شجاعة. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول وأنسهم عند لغائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة، أنه سلام الله عليه يدعو الله تبارك وتعالى لأهل الثغور، هؤلاء المرابطين على الثغور يدعو لهم ويطلب من الله تبارك وتعالى أن ينسيهم عند لغائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة، الدنيا الذي كثير أهل الخدعة، وامه عن قلوبهم خطرات المال الفتون، يعني خطرات التي يكون للمال وهذا مفتتن يخرج الإنسان عن الاعتدال، واجعل الجنة نصب أعينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كما قال إمام زين العابدين عليه السلام في جميع مواقفنا نقدم رضا الله تبارك وتعالى أن رضا على رضا النفس ورضا الآخرين، ونكون إن شاء الله أن نرى الله تبارك وتعالى ناظرا علينا، وأن نكون من الذاكرين الله كثيرا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.